بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثالث بعد 200 على 1.
شيخ اليوم درس درس عشان التقارب.
هو أبو ليلى لازم يحط معاه عشان شغل صوت بطيء.
الله يرحمه.
أصلاً أبو ليلى تطور يعني بعد دراسة بسيطة يعني سنين. الآن أهل
كنا نتكلم عن الجمع من أجل البرد، فأقول الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع يلزم به المسلم، وإنما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها، وبأنها تسوغ الجمع بين الصلاتين. معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر. لم يأتي نص في جواز الجمع في الحضر إلا من أجل المطر أو الخوف، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هنا الحديث يفيدنا جمعين، أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي أي في المساجد، والآخر يتعلق بالأفراد، ونادرا ما يتعلق بالجماعة. أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر، لأنه قال: جمع الرسول بغير أذر المطر وغير أذر السفر، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة بأنهما يسوغان الجماعة. لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا فيقول: جمع لغير هذين العذرين. سألوه ما هو؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هذا النص أراد ألا يحرج أمته يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفا في صدده وهو البرد. وكما قلت آنفا، البرد قضية نسبية، يختلف بين شخصين متساويين في العمر لكنهما ليس متساويين في التربية وفي النشأة، فأحدهما نشأ يتعاطى أعمالا أو مهنة يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب، والآخر إنما هو نشئ في الحلية، ربي تربي الولد المذلل الناعم، فلا يستويان مثلا أبدا، وهما كما قلنا في سن واحد. مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك. فإذا ما ضربنا مثالا متباينا كل التباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف. فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه. فإذا كان متقيا لربه وكان متفقها في دينه ويعرف أنه يجد حرجا في أن لا يجمع، فله أن يجمع بهذه الشروط التي ذكرناها. الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يؤم الناس، وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد. فهو إذن، وهنا بيت القصيد من هذا الكلام، هو الذي ينبغي أن يقدر الوضع. ولا أرى حرجا أبدا إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده فوجد فيهم شيوخا، لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من أجله، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تقوى. ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان الإمام فقيها وكان تقيا لا يداري الناس بالباطل، وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية، فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد فله ذلك، ما دام أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق ذكره. أقول إذا كان الإمام فقيها وتقيا وإلا فعليه أن يتقي الله عز وجل سلبا أو إيجابا، ترخصا أو تمسكا بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة، كما وقع منذ يومين في مسجد هناك لم يحضر الإمام الراتب، فقدموا أحد المواظبين على صلاة الجماعة، وأنا لا أعلم يعني مقدار ما عنده من علم ولو كان من العلم التقليدي المذهبي، لكن الذي وقع أن المؤذن بعد أن صلى الإمام صلاة الظهر فورا أقام الصلاة، فشعرت بأنه جعل الإمام وبعض الحاضرين تحت أمر واقع، وأشعر بأن هذا الإمام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهب، والأحناف لا يجيزون الجمع في الحضر مطلقا بل ولا في السفر إلا في عرفات وفي مزدلفة. فلما أقيمت الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء، أنا شخصيا ما فهمت شيئا، لكني تأسفت كثيرا من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى. صار في المسجد ضوضاء، لو وقعت هذه الضوضاء في قهوة لكان عارا على أصحاب الضوضاء، فكيف وهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ولأمر ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات، ما أدري إذا كان تامر أنت فهمت وما شو كان الكلام.
نعم، أحد الشباب أبقى حكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين في المطر فالختيار صار يتكلم أنه أنت فرشت في الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان.
أنا بقول قبل الصلاة، بعد الصلاة أنا سمعت في السماء.
لا، ما أنا خرجنا معك.
نعم
خرجت معك ما أعرف.
لا، أنا بقول لما أقيمت الصلاة للعصر.
نعم.
صار شو شر من جهة الشرقية
على موضوع الصلاة
في نفس الأمور. المهم شعرت بأنه الإمام صار تحت أمر واقع، وهو في اعتقادي كان لازم يستنكر إذا أراد أن يتقي الله عز وجل، حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر. اللي يقول أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز يتقدم أحد منكم، لكن هو خضع للأمر الواقع وصلى. لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل. سمعت أحد بيقول له يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وما سمعت إشمالت الحديث، لكن فهمت أن هذا المتكلم يقول بأنه الجمع في مثل هذه الحالة مشروع. ما شفت غير هذا الإمام ثأر ثورة كأنه بيقاتل ريو الكافر، ومن ثورته قام واقف وبيقول له أنت شفت الرسول؟ أنت شفت الرسول؟ الله أكبر. وشغلت الشوشرة بين الناس هات وأفهم عليهم. أنا كنت بدأت بالأذكار والأوراد حتى أسمنتها وانسللت انسلالة لهريبي نصف الشجاعة. سبحان الله، الناس دون ما كان عندهم وعي، لا عندهم ثقافة ولا عندهم أدب، بيتكلموا على جهل. هذا الإمام يقول أنت شفت الرسول، مسكين ما هو بيصلي شاف الرسول؟ لا شاف الرسول. الكلام اللي بيوجه لغيره بيرجع له، فلو قيل له يا ترى ماذا يفعل؟ راح يقول هيك له علمة، هيك له علمة علمونا. حيقول بقى بالنسبة لولي صغر مذهبه انه علمائنا قالوا ما في جمع في المطر. هاي بس في ناس اخرين حيقولوا علمائنا قالوا في جمع المطر. فعلمائك اللي قالوا ما في جمع المطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ ما شافوا الرسول. إذا القضية قضية رواية، ليش عم تنكر هذه الوسيلة التي عليها الفقه الإسلامي كله من بعض الصحابة الأولين؟ كل فقه هذه القرون قائم على الرواية التي معناها أن هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول. جهل عميق يعني شديد جدا، يخجل الإنسان أن يحكي عن مسلم ويتقدم لأم الناس. صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه السلام، لكن الرسول من تمام رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات شتى. بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم خمس مرات قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، فهو يعلم أن الذين سيأتون من بعد عليه السلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته، لكنه يعلم أيضا بأن أصحابه الذين شاهدوا ورأوا عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده ومن بعده. فحضرهم على ذلك وقال فليبلغ الشاهد الغائبة، حتى قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، هذه اللفظة لا ينبغي أن تفهم بمعنى الآية الاصطلاحي، أي آية من آيات القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا جملة، بلغوا عني ولو جملة، هذا المعنى عربي أولا وفقهي ثانيا، لأنه يشمل الجملة من القرآن ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود بهذا الحديث الحض على تبليغ آية من القرآن الكريم فقط، بل ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام. وهذا كتوجيه عملي للرسول عليه السلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة، التي منها قوله عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فكما ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله، فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر. وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون، وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول، يعيشون على أساس هذا المنهج، وهو: صلوا كما رأيتموني يصلي، إن كنتم أصحابا رأيتموني فكما شاهدتموني، وإن كنتم أتباعا فمن بعدهم فكما نقل إليكم من شاهدني. ولذلك أكد هذا عليه السلام في حجة الوداع حينما قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا إيش لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فإذا هو حب أصحابه على أن يتلقوا العلم مباشرة منه من جهة، ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى الناس، وبخاصة أنه قال عليه السلام: فرب مبلغ أوعى له من سامع. ولذلك كان من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي الكريم أن وجد فيهم من صدق عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه: فرب مبلغ أوعى له من سامع. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون الألوف المؤلفة، لكن علماء منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى 300 العلماء منهم. فنفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو أن ينصبوا أنفسهم لإفتاء الناس بما يقع لهم، بل عامة الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر الصحابة الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة هم كانوا من القسم الذين لا يعلمون، وتشملهم الآية هذه التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم، وأهل العلم منهم ما بلغوا 300 عالم، لكن ما شاء الله العلماء الذين جاءوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف المؤلفة، تأكيدا ومصداقا لقول عليه السلام: رب مبلغ أوعى له من سامع، ولقوله الآخر: أمتي كالمطر لا يرى الخير في أوله أم في آخره. هذا الحديث وياك من البشائر التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه، حتى يستمر دولاب العلم دائرة ومنطلقا إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريحة الطيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فإذا من الجهل بل والجهالة بمكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول: هل أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحال شديد من الغضب جدا، لأن هذا يدل على جهل عميق. كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفا ما رأوا الرسول، إذن هم لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يتعبدون كل عبادات، يعرفون والحمد لله بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علماء المسلمين، ألا وهم علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم أولا بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى، على الأقل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، جمعوا أحاديث الرسول من مختلف البلاد والصدور، لأن حملت هذه الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يكونوا مستقرين في بلدة واحدة حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم أن يتلقى السنة من ذاك المكان الواحد، وإنما تفرقوا في البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فكان أحدهم يتفرغ للسياحة في البلاد لتلقي العلم من مختلف العلماء في كل تلك البلاد. هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول عليه السلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها. فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 10 سنوات وبقية الدعوة 13 سنة في المدينة المنورة. فالذين كانوا يأتون إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه السلام، وهم حملة الأحاديث التي سمعوها. وتفقهون معي جيدا أيضا بأن هؤلاء الصحابة في قيد حياته عليه السلام فضلا عما بعد وفاته تفرقوا في البلاد، فقد كان يأتيه المكي إلى المدينة ليبايعه الإسلام من جدة من نجران من مختلف البلاد، ثم يعود إلى بلده وقد حمل منه عليه السلام بعض العلم. كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عنده نحو 20 يوما فيما أذكر. قال ثم اشتقنا إلى أهالينا فاستأذن الرسول عليه السلام في أن ننصرف، فقال لهما إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما سنا. وقال لمالك صلوا كما رأيتموني أصلي. وانطلق إلى قبيلته. فإذا هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث وذاك والذي يذهب إليه؟ فإذا هو ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة وهذه القبيلة إلى هذه البلدة إلى هذه القرية وهكذا. لذلك كان من فضل الله عز وجل أن سخر علماء الحديث ليرحلوا إلى مختلف البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد ليسمعوه مباشرة منه. حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابي عليه السلام، أحدهم اسمه عقبة بن عامر، بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصر، سافر من بلده أظن يومئذ كان في المدينة إلى مصر. لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي قيل له إنه سمعه جابر من الرسول عليه السلام. فخرج إليه جابر وتلقاه واحتضن أحدهم الآخر، قال أنا ما جئت لشيء إلا أنه بلغني أنك سمعت الحديث عن الرسول عليه السلام. ونص الحديث فيما أذكر منه الآن أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها أهل السنة حقا وأعني بهم أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو الأشعرية أو المعتزلة أو الجبرية، كما أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فضلا عن مذاهب أخرى تبتعد كل البعد عن المذاهب الأولى. أهل الحديث لا يتعصبون إلا للحديث، ولذلك نسبوا إليه وانتموا إليه. كما قال قائلهم أهل الحديث هم أهل الرسول هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وهذا جواب هذا الجاهل اللي قال أنت أدركت الرسول؟ ما أدركوا الرسول، لكن الذين يشتغلون بحديث الرسول عليه السلام كأنما هم يعيشون معه. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك أصبح معروفا عند العلماء كافة لا نحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين، كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافة ولذلك نرى أن كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافزا ولذلك نرى النظرة في أهل الحديث لأنهم يشتغلون بكلام الرسول عليه السلام ليلا نهارا فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك كما يقول الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسي، يعنون بأنه ليس بالكلام اللفظي، يعنون بأنه ليس بالكلام المسموع. هذا الحديث يبطل دعواهم ويؤكد قول الله عز وجل لموسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاستمع لما يوحى معناها أنه ربنا عز وجل حينما كلم موسى كما قال في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما كان موسى يسمع كلام الله عز وجل. أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل القرآن الكريم ولأحاديث الرسول عليه السلام، ومن هذا الحديث الذي شد من أجله الرحلة أحد الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتشكك في سنة الرسول عليه السلام، فضلا عن أنه لا يجوز له أن يشكك أهل الحديث ولو كانوا من العامة بقوله أنت شفت الرسول، أنت رأيت الرسول. ما شفنا الرسول، ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه السلام بواسطة الثقات من العلماء. وفي القرآن الكريم قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن، لماذا؟ لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم أنتم معشر السامعين تلاوة القرآن مباشرة ومن بلغ القرآن أيضا، فالنذارة قائمة سواء على من سمع القرآن منه عليه السلام مباشرة أو من سمعه ممن سمعه من الرسول عليه السلام، وهكذا دواليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. مش بيقول لقيني وسمع مني، لا، سمع بي أي سمع بدعوتي عليه السلام، دعوة الحق، دعوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالدا فيها أبدا. هات نشوف.
لو أراد الشيخنا الإمام يعني رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات يعني المغرب والعشاء، ورأى أحد الأخوة أن الجمع في هذا الجو مش مناسب مثلا، بجوز إله أن يصلي مثلا معاه وقت والوقت الثاني ما يجمع معاه؟
إذا كان فقيها له ذلك، وإذا كان جاهلا فعليه بالجماعة.
إذا كان الإمام لا تتوقف في الشرطين هذول،
عرفت كيف؟ لا، هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الإمام تقدم سواء يعني توفر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا. الآن الجماعة ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها، يعني تفريقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة. لكن ذاك الآخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الإمام أنه هذا الجمع يعني مو مشروع، فهو إن كان على شيء من العلم واشتقه مقتنع فله أن يتجاوب مع فقه ويصلي الفريضة الأولى وينصرف. لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس.
يعني توب آخر معلش، مثلا لو كنت تعلم درجة علم هذا الإمام اللي قال أنت شفت الرسول، كنت سمعت مع أستاذ العصر.
كيف نعم انتهينا؟ تفضل.
يعني احنا لحظة شيخنا، فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروفنا احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوا.
اي نعم، جماعة بيجمعوا، فرد بيفردوا. نعم.
يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق، وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، بس كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الإعراب.
مسحوبة. موضوع الصيام احنا يعني وإن كان السؤال عنه مبدر شوية، لأنه حسب أن الفرص اللي نلتقي فيها، فلابد من هذا السؤال بالنسبة إلي. قضية الإفطار اللي يعني قبل الأذان المعهود، فهي قضية يعني احنا مؤمنين فيها ومصدقينها، بأنه الإفطار قبل الأذان سني حسب رؤية الشمس وغيابها.
لا تقول الإفطار قبل الأذان سنة.
بالنسبة للأذان حسب
أنا أعرف شو قصدك، كان لك لا تقول هكذا.
طيب،
لأن القصد في القلب، ممكن واحد بيسمع كلامك بيفهم مرامك.
نعم. فإحنا يعني بصير عندنا مشاكل في المساجد، بعض الإخوان تطبيقا لهذه السنة بيقعدوا في المسجد أو في المساجد بحلقة، وبيفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقاف، وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس. هذا ما حصل حقيقة. فيعني هل هذا الكلام يعني هذه السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد، أم تنصحنا مثلا أنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم؟ فإذا كان الجواب على هذا السؤال أنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة مدام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة؟ لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤالين.
يعني بفهم من سؤالك الثاني انه ما يصلي مع الجماعة،
يعني هو يعني
قال لي
أفضل.
قال لي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟
يعني
اي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا اقول فيه شيء من الاضطراب، شايف هذا الطول بحاجة الى اختصار أولا بالنسبة إلي كمسؤول يوجه إليه السؤال، بدي أعرف حالي، فهمت من السؤال ولا لا؟
فهمت سؤالك، يعني فهمت معنى أنك فهمت السؤال.
يعني بس أنا ما أتأكد إني فهمت، أنت متأكد لما بتقولي نعم هذا اللي فهمته هو أنا قصدته؟
نعم، هذا المقصود.
هذا الجواب. مش تجي تعملي محاضرة ثانية.
الله
يجزيك. أنا أخي الذي أقوله أن الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين،
نعم،
عندنا شيئان. الأول الدعوة، ولنقل الدين. لكن نقول الدعوة، لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام. في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا ولا إلى آخره. ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها. ما السبب؟ مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها، السبب هو أنه أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم، تاركين هكذا سبعنا. أذكر مثلا على سبيل المثال، شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس وهي ما بدها جهد؟ إذا قلنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام، والله هذا بده جهاد الأبطال. لكن خذ باليمين وما تأخذ بالشمال، أعطي باليمين ما تعطي بالشمال، كل باليمين لا تأكل بالشمال، شرب فرد سهر كان هاي ولا هاي. شو سبب انتشار المخالفة للشريعة؟ سببها عدم نصح الناس لهالجهلة، سكوت أهل العلم. هل بيعرفوا على الأقل تقليدا؟ إذا فرضنا ما بيقرأوا السنة، ما بيقرأوا قول الرسول عليه السلام كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يشرب بالشمال يأكل بالشمال ويشرب. أفرض أنه ما قرأوا حديث، لكن كتب الفقه كلها طافحة بأنه لا يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال. شو معنى أن المسلمين عايشين إلى 14 قرن من الإسلام والعادات هي ماشي كأنها بلاد الكفار؟ الجهل ومسؤولية على أهل العلم بهذه الحقيقة على الأقل. فالشاهد عندنا الدعوة شيء والأسلوب إلى الدعوة شيء آخر. أنا أريد من كل مسلم أولا ومن أخواننا السلفيين بخاصة ثانيا أن يفرقوا بين الأمرين، لأن الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف كيف إلى آخره، لكن لا يجب عليه أن يدعو، لأن الدعوة فرض كفاية، أما العلم والتدين به فرض عين. إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني اللي هو الأسلوب في الدعوة. قلنا عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة. أسلوب الدعوة معروف في القرآن الكريم صراحة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الدعوة قبل الأسلوب، ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس في كل أصحاب الدعوة، لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر مستحيل. فيجب أن نصب اهتمامنا على الأمر الأول وهو الدعوة. الأمر الثاني، كما يجب على من كان عنده حسن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته، كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون لأسلوب في الدعوة. وهذا خذون الكلام لماذا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الدعوة وأسلوبها. الدعوة فرض عين على كل مسلم أن يتبناها، لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية. ثم لو كان داعية لا نستطيع نتصور أن الأساليب متفقة وأن الأسلوب يمكن تعليمه وتلقيمه للناس جميعا، هذا لا يمكن. لذلك فينبغي أن نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية ومع إخواننا السلفيين الذين يسيئون الدعوة إلى الدعوة السلفية، أيضا هذا يجب إيش أن نتلطف به. بعد هذه المقدمة أرجع إلى صلب الموضوع ولعله سؤالك الأول بالنسبة لما ثبت لدينا يقينا أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت. أنت عرفت الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو 10 دقائق، والأولى عندي معالجة الأمر الآخر الذي يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا، يتراوح في اختلاف الفصول بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق. المهم الآن يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة. يختلف الأمر اختلافا كثيرا بين إنسان يعيش في مسجد جو سلفي وبين مسجد آخر جو خلفي. يجب أن يفرق بين مسجد آخر، كما أنه يجب أن يفرق بين إعدانه بالإفطار الشرعي بين ناس آخرين، ناس مثلا من أخوانك عندهم مبدأ التمسك بالسنة، ما في مانع بل واجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار غروب الشمس وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم بناء على التوقيت الفلكي. أما إذا كنت في جماعة أمر ما سمعوا بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية، فهؤلاء ينبغي على الداعي حقا أنه يفكر طويلا كيف يثير هذه المسألة. أنا أقول لكم شخصيا عن نفسي وبعض أخواننا، في رمضان أنا أرى الشمس تغرب من داري لأنها مرتفعة فأفطر، ثم أسمع الأذان فأنزل وبصلي مع الجماعة. فأنا بجمع بين الفضيلتين، فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، كما أن هناك حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. ولذلك كانت السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات أو على جرعة من ماء ثم يصلي المغرب، فيعجل بالأمرين جمع بين الفضيلتين. فأنا بقول شخصيا بفطر في البيت وبنزل بصلي في المسجد، لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة. ما أحد عنده خبر إطلاقا بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس ب10 دقائق، ما أحد عنده خبر إطلاقا أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل كما نعلم جميعا أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه كما هو في القرآن الكريم، وكما قال عليه السلام: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من النار. إذن المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن لأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال في الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أضرب لكم مثالا عن نفسي كيف أفكر أحيانا كيف أعالج أمرا ما، حتى ما نكون مستعجلين في معالجة الأمور بغير الحكمة. أقص هذه القصة كمثال لما نحن في صدده من جهة، ولأنه فيها أيضا يعني فائدة من جهة أخرى أو ربما فكاهة. ركبنا ذات يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفا هناك اسمه مضايا، وعادة القطار كالباص بيمشي مسافة بيوقف مشان ينزل ويركب وإلى آخره. ركبنا القطار في محطة الحجاز عندنا هناك، لوصل لمحطة البرامكي بيعرفوا صاحبنا هناك وقف القطار مشان ياخذ ركاب. احد سكان ذيك المحلة، تعرفوا سعيد الأوبري الخياط؟
نعم.
ما تعرف سعيد الى القطار. انا على علم لاني كان شديد الصلة بي انه في الامس القريب بنى بأهله تزوج، اما الشباب اللي معي ما عنده خبر. ما كاد القطار يمشي الا ياتي الي احدهم، احد الشباب، فيساررني بقل لي: الان صعد قسيس وهو في الغرفه الفلانيه. حزيت له براسي، فهمت عليه يعني كانه يقول عليك به. انتقلت الى الغرفه اللي هو فيها. تعرفوا أظن القطار فيه صفين من الكراسي، مع طول القطار صفين معترين. دخلت أنا في ركاب طبعا أكثر المسلمين، السلام عليكم، هو جالس بهذيك الزاوية. أنا تعمدت أنه ما أجلس تجاهه حتى ما يشعر أنه أنا جئت مثيرا له، وإنما جلست بعيدا. هاي أول واحدة يعني، لكن أتفكر كيف بدي أدخل معه في الموضوع. هاي مسألة بدها مقدمة تكون ناسبة. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم، وهذه لازم تنطبع في قلوبنا تماما: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسرعان ما جاءت إيش المناسبة، الله بعثها، وهي دخل هذا اللي اسمه سعيد الأوبري اللي كان يتزوج في الأمس القريب. هنا بعد فتح أمامي طريق الدخول مع هذا الإنسان بطريقة غير مباشرة. فقلت له: أسمع شبابنا وبالتالي النصراني، هو قسيس ماروني لبناني لابس الطربوش الأسود الطويل إذا كنت شفته، وجبه سوداء فقلت لصاحبنا هذا سعيد، قلت أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا أقول لك كما كانت الجاهلية الأولى تقول وكما تقول جاهلية القرن العشرين على صفحات الجرائد والمجلات بالرفاء والبنين، لا أقول لك بهذه التهنئة لأن الشارع الحكيم نهانا عنها. شو معنى بالرفاء والبنين؟ كم وكم من والدين رزقوا من البنين ما فرحوا بهم أولا، ثم كان عاقبة أمرهم سوءا. أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا جمع الخير كله ومشيت. أذكر جيدا سلسلت في الموضوع، تحدثت طبعا عن شيء من عظمة الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرون، منها أن الإسلام عالج صحة المسلمين بالدين، لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض، ولكن باسم الدين نبههم على أشياء الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام اكتشف بعضها الآن. من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن يشربوا أو يأكلوا بالإناء المسلوم المشعور، فانتهى المسلمون من استعمال هذا الإناء. هذا نهي شرعي لكن فيه معنى طبي، ما بال المسلمون هيك الشراء انتهى الشراء. لو أرادوا يومئذ يعرفوا شو السر شو الحكمة ما حدا يعرف. الآن انكشف السر أنه الشعر الدقيق هل بالعين مجرد صعب أن يرى، يزعمون أطباء اليوم أنه هناك الملايين من الجراثيم. ها فإذا ألن الدين لا تستعملوا هذا الإناء. أذكر هذا أيضا ذكرته لما شعرت بأن القسيس امتلأ بده يتكلم، وقلت لنفسي ذلك ما أبغي، ولكني صمت فعلا وإذا به ينطلق في الكلام. يقول ما دام الإسلام هكذا، شوف الفرق كيف أنا دخلت وكيف هو دخل، لأنه ما عم يستلهم رب العالمين. شوف كيف فرد دج يعني دجها قفز فرد قفزة. شو قال؟ ما دام هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ شو جاب لشاه؟ ما في اتصال أبدا بين بحثي وبين سؤاله. ليش كفروا أتاتورك؟ قال لأنه فرض على الشعب التركي لبس القبعة الأوروبية، العبرة بما في القلوب، صار ما هو يأيد عمل هذا. تركته لحتى إيش أفضى بكل ما في نفسه، ما كفروا أتاتورك، لكن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما رفض شريعة ربه القائل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبطبيعة الحال أي مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلما، هذا أولا. ثانيا أعني أولا يعني كفره المسلمون لهذا. ثانيا أتاتورك أنت بتقول أن هذه القبعة ما لها تأثير، هذا زي عام يعني صار أممي حتى تعبير هو، والعبرة بما في القلب من الإيمان. قلنا له لا، هذا إسلامي مرفوض هذا الكلام.
تتمة الكلام في الشريط التالي
آنفا بس بشيء مفصل هناك. قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارح الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي